بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، وكان مما تقدم معنا تطهير الأرض، هل يشترط أن يكون بالماء أو يحصل بغير الماء؟ القول الصحيح أنه يحصل بغير الماء، والعبرة بماذا؟ بزوال النجاسة، فإذا زال أثرها زال حكمها. ثم أخذنا مسألة كيفية تطهير الأرض النجسة، ها؟ بصب الماء فقط، ولا يشترط نقل التراب، ولا يشترط نقل التراب الذي على الأرض. قلنا متى يكون لابد من نقل التراب؟ إذا كانت النجاسة لها جرم وأجزاء، فهنا تنقل إلا إذا استحالت. نواصل نقرأ، نقرأ تتم للمسائل السابقة. من المسائل التي تتعلق بها مسألة طهارة النجاسة بالاستحالة، ومعنى الاستحالة أن تتحول العين النجسة إلى عين أخرى، أن تتحول العين النجسة إلى عين أخرى، كالعذرة إذا صارت ترابا، عذرة الآدمي أي الغائط إذا صار ترابا، وكذلك الميتة إذا أحرقت فصارت رمادا. وهكذا ذكر أهل العلم إذا سقط شيء نجس في مملحة، مملحة المكان الذي يجمع فيه الملح، فتحلل وصار ملحا، فهل تصير هذه الأشياء طاهرة؟ التراب الذي تحول عن العذرة، والرماد الذي تحول عن الميتة، والملح الذي تحول مثلا عن الخنزير، هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول قول من ذهب إلى أن النجاسات لا تطهر بالاستحالة، بل لا يزال الشيء الذي استحالت النجاسة إليه نجسا، لا يزال ذلك الشيء الذي استحالت النجاسة إليه نجسا، فذلك التراب الذي كان عذرا لا يزال نجسا، وهكذا. وهذا قول جمهور العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وإما استدلوا به استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، والجلالة هي التي تأكل النجاسات. قالوا ولو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها للنجاسة، لأن النجاسة تلك تستحيل فيها تتغير. قالوا فهذا دليل أن الاستحالة لا تطهر النجاسات، أيضا قالوا لأن أجزاء النجاسة لا تزال باقية وإن كانت قد استحالت إلى شيء آخر، لأن ذلك الشيء الآخر أصله تلك المادة النجسة، إذن قالوا أجزاء النجاسة لا تزال باقية. استحالة النجاسات عند أصحاب هذا القول لا تطهرها. القول الثاني في هذه المسألة قالوا أن استحالة النجاسات تطهرها، وهذا القول هو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وهو رواية عن الإمام مالك. وأيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو وجه عند الشافعية، وهو قول ابن حزم أن النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر كان طاهرا. استدل هؤلاء بأدلة، مما استدلوا به حديث الجلالة نفسه، حديث الجلالة، قالوا فإن الجلالة بالإجماع، بإجماع العلماء، إذا حبست وعلفت بالطاهرات حل لحمها ولبنها، إذا حبست وعلفت بالطاهرات حل لحمها ولبنها. قال وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في ذلك الحين فهو نهي عنها في ذلك الحال الذي تأكل فيه النجاسات. قالوا فحل لحمها ولبنها بعد حبسها وإطعامها الطاهرات دليل أن النجاسة لو استحالت تصير طاهرة. أيضا استدلوا بالاتفاق على أن الخمر لو تخللت بنفسها وصارت خلا أنها حلال طيب. إن شاء الله سيأتي معنا هذه المسألة تخليل الخمر، وأن لو تخللت بنفسها أي صارت خلا بدون فعل الآدمي أنها حلال، ونقل على ذلك نقله ابن القيم اتفاق أهل العلم، وهم استدلوا بها من وجه أنها نجسة، فإذا صارت خلا صارت حلالا، وهذا في خلاف سيأتي معنا إن شاء الله في الخمر هل هي طاهرة أو نجسة، لكن نستدل بها من وجه آخر أنها كانت حراما فلما استحالت صارت حلالا. أيضا مما استدلوا به قالوا الشيء الذي جاء الحكم عليه بالنجاسة في الشرع قد ذهب وزال ولم يبق له أثر أو وصف من أوصافه، فإذا ذهبت أوصافه فلم يبق للنجاسة وجود، قالوا فلا تتناولها نصوص التحريم ونصوص الحكم بالنجاسة لا لفظا ولا معنى، لأنه لم يبقى لها أثر أي أثر من النجاسة. قالوا والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فلما كانت النجاسة موجودة ثبت الحكم، فلما زالت زال هذا الوصف ولم توجد النجاسة زال الحكم. قلنا وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن النجاسات إذا استحالت إلى أشياء أخرى تصير طاهرة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره بكلام متين، وكذلك اختاره الإمام ابن القيم، وكذلك اختاره الشوكاني فيما مر معنا في الدراري وغيرهم من أهل العلم. فإذن هذا القول هو الصحيح، أن النجاسة إذا تحللت واستحالت إلى شيء آخر أن تصير طاهرة، يجوز الصلاة في ذلك الموضع الذي كانت فيه، ويجوز التيمم بذلك التراب الذي هي فيه، إن زالت النجاسة. أيضا يتعلق بهذا مسألة وهي كيفية تطهير الماء النجس، إذا كان عندنا ماء نجس فكيف نطهره، لأن الذي مر معنا هو تطهير النجاسات بالماء، بقي إذا كان هذا الماء الذي هو المطهر صار نجسا هل ممكن أن نطهره؟ أما من حيث إمكان تطهيره قبل أن نذكر طرق تطهيره فهذا ممكن عند أكثر العلماء، أن تطهير الماء المتنجس ممكن، قالوا لأن نجاسته ليست نجاسة عينية، فبعض النجاسات نجاستها عينية كالميت مثلا نجاستها نجاسة عينية بعينها نجسة لا يمكن تطهيرها، بخلاف الماء فإنه طاهر طرأت عليه نجاسة. وتطهير الماء المتنجس يكون بعدة أمور، من الأمور الذي يحصل التي يحصل بها تطهير الماء المتنجس أن تزول عنه النجاسة بنفسها، تزول عنه النجاسة بنفسها لطول المكث أو لضرب الشمس له أو لهبوب الريح عليه، ف فإذا وقعت مثلا ميتة في ماء فغيرته، غيرت ريحه وطعمه، فترك فترة فزال منه ذلك الشيء ولم يعد له ريح الميتة ولا طعمها ولا شيء منها، فهنا يصير طهورا عند جمهور أهل العلم أنه إذا زالت النجاسة بنفسها بدون فعل من الإنسان أنه يصير طهورا، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأننا إنما حكمنا بالنجاسة على ذلك الماء بسبب التغير، فإذا زال التغير زال الحكم وهو أنه نجس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أيضا استدلوا به قياسه على الخمر إذا صارت خلا بنفسها، وهذا كما سبق على اتفاق العلماء أنها تصير حلالا. فإذن هذا الأمر الأول مما يحصل به تطهير الماء المتنجس. الأمر الثاني أن تزول النجاسة منه بمكاثرة الماء، بمعنى أن يصب عليه ماء طهور حتى يذهب التغير الذي حصل في الماء. فهنا يصير الماء طهورا عند أكثر العلماء أيضا على تفصيلات لهم، بعضهم يفصل يقول بشرط أنه إذا أضيف إليه يبلغ قلتين وأكثر، يضاف عليه حتى يبلغ قلتين وأكثر، وبعضهم يذكر تفصيلا غير ذلك، ولكن عموما يرون أنه إذا زال التغير الذي حكم عليه بالنجاسة بسببه أنه يصير طهورا، وهذا الذي اختاره الشوكاني في الدراري وجزم به دون أي تفصيل، وأن الماء يطهر بمكاثرته. فإذا وجد عند إنسان ما مثلا في خزان ووقعت فيه نجاسة حتى غيرت بعض أوصافه وصب عليه ماء حتى زال ذلك التغير يصير طهورا، لأن العلة التي حكمنا على الماء بسببها بالنجاسة زالت. أيضا من طرق تطهير الماء المتنجس أن يطهر بنزحه، وهذا إذا كان في بئر وقعت فيها نجاسة فيطهر بنزحه أي بإخراجه حتى لا يبقى للنجاسة فيه أثر، فإذا طهر بإخراجه ونزحه ولم يبقى للنجاسة فيه أثر صار طاهرا. وهذا أيضا ما جزم به الإمام الشوكاني رحمه الله في الدراري. فإذن هذه كم طرق لتطهير الماء؟ إما يطهر بنفسه بطول مكث أو بشمس أو ريح فهذا واضح، وإما يطهر بمكاثرة وصب ما عليه حتى يزول التغير، وإما يطهر بنزحه. بقي ذكر بعض الفقهاء تطهير الماء بإضافة التراب إليه، يقول بعض الماء قد يكون فيه نجاسة تؤثر في ريحه فقط أو في طعمه فقط، فإذا أضيف إليه تراب أزال ذلك التغير، كسر تلك الرائحة أو ذلك الطعم، فهل يزول بذلك النجاسة؟ نعم تزول به النجاسة. حتى لو اغبر الماء من أثر التراب فإنه يصح استعمال الماء المغبر أو الذي فيه آثار التراب. فإذا زال التغير الذي هو تغير بالنجاسة فيكون الماء طاهرا والحكم يدور مع علته. نأتي إلى مسألة معاصرة وهي تطهير مياه المجاري، مياه المجاري التي هي كلها نجاسات. هل إذا طهرت بمعالجتها بأمور حديثة تصير طاهرة؟ أولا للفائدة ذكر أهل العلم أن تطهيرها يتم بمراحل تطهير مياه المجاري، وهذا موجود الآن مشاريع في كثير من الدول لقلة الماء يطهرون مياه المجاري للاستعمال، فيبدأ بترسيب النجاسات ترسب إلى الأسفل بحيث يطفو الماء وترسب النجاسات، ثم بعد ذلك مرحلة التهوية، تهوية ذلك الماء الذي طفى وارتفع حتى يزيل منه الروائح، ثم بعد ذلك استخدام بعض المواد لقتل الجراثيم التي فيه، ثم بعد ذلك يعقمون ببعض المعقمات كالكلور ونحوه. فهل هذه المعالجة لهذا الماء تجعله طاهرا؟ الذي عليه فتوى أهل العلم كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، وبه صدر قرار من هيئة كبار العلماء، وأيضا هو قرار من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في بعض دوراته وبحوثه، أن هذه المياه التي هي مياه المجاري إذا نقيت بطرق حديثة حتى لم يبق للنجاسة أثر لا في طعم ولا لون ولا رائحة، لم يبق للنجاسة أثر، وعاد ماء كما كان عليه في أصل خلقته أي في لونه وطعمه وريحه، أنه يصير طهورا. ويجوز استعماله في إزالة الخبث أي غسل النجاسات، ويجوز استعماله في رفع الحدث أي في الوضوء والغسل، وتحصل الطهارة الكاملة به. بل قالوا بجواز شربه، إلا إذا كان هناك أضرار صحية في شربه فيمنع شربه لدفع الضرر، وأيضا قالوا لو ترك شربه من باب أن هذا الشيء تنفر منه النفوس فلا بأس بتركه، وإلا قالوا بجواز ذلك إذا زال عنه الضرر. وأما التطهر به فإذا زال التغير جاز التطهر به بناء على القاعدة التي قد تقدمت معنا في باب النجاسة، وهي قاعدة عامة أن الحكم يدور مع علته، فإذا وجدت العلة وهي التغير وجد الحكم وهو الحكم بالنجاسة، فإذا زالت العلة وهي التغير زال الحكم. ويدل على ذلك أمر الخمر، فهي كانت خمرا حراما إذا تخللت وصارت خلا بنفسها فإنها تصير حلالا، إنه قد زال الوصف الذي جعلنا نحكم عليها بالحرمة، وهذا مثله وإن كان هذا يزول عنه الوصف بفعل الناس. هذه مسائل متعلقة بهذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ثم ذكر بعده باب ما جاء في أسفل النعل تصيب النجاسة، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول في الدرس الماضي ذكرنا المسألة هل يجب استعمال الماء لإزالة النجاسة، في هذا الدرس هل يجب في تطهير الأرض استعمال الماء، هل فرق بين المسألتين؟ هي المسألة نفسها التي قصدنا سألنا عنها، إلا أن العنوان الذي ذكرناه أمس أعم، إزالة النجاسة عموما وليس خاصا بالأرض. أخ يقول في المساجد الموجودة لا تصل إليها ريح ولا شمس، فهل إذا جفت النجاسة بدون استعمال شيء يعتبر المكان طاهرا؟ إذا جفت وزال أثرها لم يبقى للتغير أثر، لا في ريح ولا في لون ولا في طعم، يزول أثرها. وأخ يقول إذا وجد رائحة هذه النجاسة كالبول فهل تكون الأرض طاهرة مع أنه لم يستعمل ماء في إزالتها؟ لا، لم تزل هنا، إذا كان لم يستعمل شيء في إزالتها وبقيت رائحتها معناه أنها ما زالت، هي باقية. أخوني يقول ما الفرق بين قول وهذا قول الشافعي وأحمد وقول هو قول الشافعية والحنابلة؟ قال تذكر هذا في الدرس، أحيانا لا أجد التصريح بأن هذا قول أحمد أو قاله أحمد من الأئمة، إنما يذكره فقهاء المذهب فنقول هو قول الشافعية والحنابلة، وأحيانا إما يصرح به كما في الكتب المعتمدة أو يصرح به أصحابه عنه فنقول هو قول أحمد والشافعي. وفي الغالب أن كتب المذاهب إذا ذكرت قولا ولو لم تعزه إلى الإمام أنه هو مذهب ذلك الإمام، فمثلا يأتي ابن قدامة في المغني يذكر مسألة ثم يقول وهذا قول الشافعي ومالك، ما معنى وهذا قول الشافعي ومالك؟ أي وهو قول من؟ أحمد، لأن كتابه في مذهب أحمد، فهو لا يسمي أن هذا مذهب أحمد. نعم كثير الأحيان يسمي يقول وهذا قول أحمد أو في عن أحمد قولان، لكن أحيانا لا يذكر أحمد، يذكر الأئمة الآخرين ومعنى أن هذا قول أحمد أيضا. وخن يقول هل بين هذه العبارات فرق حين نقول هو قول الإمام فلان كالقول الإمام الشافعي أو نقول وجه في مذهب الشافعية أو نقول رواية في المذهب أو رواية عن الإمام، هل هذه العبارات مترادفة؟ بعضها بينه فرق، فالقول والرواية هو عن الإمام، هذا قول أحمد أو رواية عن أحمد هو عن الإمام، لكن يقولون قول أحمد إذا كان عنه في المسألة قول واحد فقط، يقولون هذا قول أحمد. وإذا كان له قولان، إما أن يقول هذا أحد القولين عن أحمد أو يقول الرواية عن أحمد. فإذا تنتبه إذا قالوا رواية عن أحمد أو قول عن أحمد أن هناك قول آخر. وأما إذا قالوا هو قول أحمد فلا يلزم أن هناك للإمام أحمد قولا آخر، بل يكون هذا قوله الذي قاله، قد يكون له قول آخر وقد لا يكون. والأصل أنهم قالوا إذا قالوا قول أحمد أنه ليس له قول آخر. وأما الوجه فالوجه عند فقهاء المذهب ليس عند الإمام نفسه، فإذا قالوا هذا وجه للشافعية أي لعلماء المذهب الشافعي ليس للشافعي. وقد حصلت عناية عظيمة بكتب الفقه، كلها حصلت فيها عناية فائقة، كل المذاهب خرجت أقوال الأئمة واستدل لها وذكرت الروايات عنهم ورجح بين الروايات، ولا سيما في باب الروايات عن أحمد والشافعي. أحمد ألف المرداوي رحمه الله كتاب الإنصاف يذكر الروايات المختلفة عن أحمد وما هو الراجح منها. وفي الفقه الشافعي كتاب روضة الطالبين للإمام النووي اعتمد فيه على أرجح الروايات عن الشافعي، وألف في الخلاف وألف في أقوال هؤلاء الأئمة والسجل لها، فحصلت عناية بالكتب الفقه كثيرة. وأخ يقول رجل أراد أن يشتري سلعة ولكنه لم يستطع شراءها، فذهب إلى البنك فقالوا له نشتريها نحن ونبيعها لك بالتقسيط بسعر أكثر، فهل هذا من الحيلة وهل البيع صحيح؟ نعم، هذا الأصل أنه من الحيلة على الربا، فبدلا من أن يقول له نقرضك 100,000 وتقضينا 120,000 خلال سنة بالتقسيط، هذا ربا صريح ينفر عنه كل الناس، يأتون له بحيلة يقولون سنذهب نحن نشتريها ثم نبيعها لك، وليس لهم قصد في تلك السلعة ولا إرادة، بل ربما باعوا له السلعة وعملوا معه ورقة العقد البيع واتفقوا على الربح قبل أن يذهبوا إلى تلك السلعة وقبل أن يشتروها، وربما اشتروها باتصال من مكانهم ومكتبهم الذي هم فيه إلى صاحب المتجر، ولا يأخذون سلعة ولا يحوزونها إلى رحالهم. فهذا النوع من البيع فيه مخالفات كثيرة، فيه مخالفات كثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، وهؤلاء يبيعون ما ليس عندهم، يبيعون ويتفقون على الربح ثم يذهبون يشترونه، باعوا ما ليس عنده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهؤلاء يربحون في شيء لا يضمنونه، بل يأخذه المشتري الثاني من التاجر الأول مباشرة، وليس لهذا البنك أو هذه المؤسسة دخل في أخذه ونقله، فيحصل لهم ربح في شيء ليس لهم في ضمان، وهذا منهي عنه. أيضا يبيعون السلعة وهي في مكانها دون أن يحوزوها إلى رحالهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فهذا فيه احتيال على الربا. وهذا البيع منتشر الآن في مؤسسات أو بنوك قامت على هذا الأمر، وتسمى هذه المسألة في كتب الفقهاء بالمرابحة، بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويذكر لها بعض الفقهاء الذين يجيزونها ضوابط وشروط غير متوفرة في كثير مما يتعامل به الناس اليوم. وعلى هذا فعلى الإنسان أن يجتنب هذه البيوع التي هي احتيال على الربا، وهكذا على من يتعامل بذلك أن يتقي الله، فإنه بهذا الفعل يعرض نفسه لحرب الله، ومن الذي يقوى على محاربة الله تعالى له؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالله تعالى يحارب صاحب الربا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذا احتيال لارتكاب واستحلال محارم الله، تشبب اليهود. وهذا الذي يعمل هذا الفعل ويقع في الربا بهذا الاحتيال جمع ذنبين، ذنب الربا وذنب الاحتيال. وأخ يقول: هل العملة القديمة والعملة الجديدة جنس واحد مع أن قيمتها مختلفة؟ نعم، هي جنس واحد، يريد العملة اليمنية، هذا الذي طبعت مؤخرا والتي طبعت قبل 10 سنوات ونحوه، هي جنس واحد، لابد فيها من التساوي والتقابض، فإذا اختل أحدهما يكون ربا. فلا بد فيه من التساوي، لا يصرف شيئا منها بأكثر منه، وإذا أراد الصرف أيضا لا بد فيه من التقابض. أخ يقول: في المسألة التي ذكرنا أمس أنه ينقل التراب إذا كان للنجاسة جرم، هل بعد تحلل النجاسة أم قبلها؟ لا، قبلها، إذا أراد أن يطهر الأرض قبلها ولا يزال للنجاسة أثر وبقاء فلا بد أن يزيله، وأما إذا كانت قد تحللت فلا يجب عليه. أخني يقول: ما حال ابن النحاس وحال كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق؟ أولا، ما موضوع كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق؟ في الجهاد، يعني مصارع العشاق أي عشاق الجنة، عشاق الثواب، يصرعون في القتال، ليس معنى العشق المذموم، وله اسم آخر يسمى مثير الغرام إلى دار السلام أو نحو ذلك. كتابه من أحسن الكتب التي ألفت في الجهاد وفضائله وأحكامه، ومن أوسع الكتب، أكثر فيه من الأحاديث والآيات وآثار السلف والنقولات عن أهل العلم، وهو من أهل مصر، دمياطي من دمياط. ومما يدل على صدقه رحمه الله وغفر له أنه حين حصل غزو من الكفار لبلده كان أول الخارجين، فقاتل قتالا شديدا ثم قتل شهيدا رحمه الله وغفر له. وهذا الكتاب كنا قرأنا منه في الدرس العام حين كانت حرب، أيام الحرب مع الرافضة، كنا نقرأ فيه بين مغرب وعشاء، وهو كتاب كبير في مجلد كبير، إلا أنه كتاب عظيم النفع ويحتاج إلى تهذيب، فلو هذبه إنسان بخبرة وبصيرة اختصره لخصه لكان نافعا، لا سيما في هذا الزمان الذي ابتعد الناس فيه عن قراءة المطولات. فيكون مختصرا يسهل نشره وقراءته. ويذكرون عنه شجاعة وإقداما في الجهاد، فكان لكتابه هذا أثر. حين يقرأ الإنسان كتابه يشعر أنه يقرأ كلام إنسان صادق كان أول المبادرين إلى هذا الطريق. أخ يقول: إذا سقطت وزغة في خزان ماء يتسع لألفي لتر ثم تحللت ولم يتغير الماء وإنما له رائحة خفيفة، هل يصير طاهرا؟ إذا كان له رائحة فلا. سيأتي معنا هذه المسألة، حكم الحشرات ونحوها إذا وقعت في الماء، سيبوب عليه المؤلف بابا. وأخن يقول: ما حال كتب عبد الله عزام وبالذات الجهادية منها؟ كتب لا يعتمد عليها، وهو ليس من أهل العلم حتى يعتمد عليه، بل كتبه بعضها شبه خرافات، ككتابه كرامات الأفغان في الجهاد، فيه قصص وحوادث وأحوال شبه الخرافات. فلا يعتمد على كتبه ولا عليه، ومن حذر منه أهل العلم. ولم يكن من أهل العلم المعروفين به، كان يجاهد مع الأفغان ثم اتخذ ذلك الجهاد ذريعة للطعن في العلماء وتحقيرهم وازدراء ما يقومون به. رجل الحماسي هو قد مات رحمه الله، الشاهد أن كتبه لا يعتمد عليها. أخ يقول: من ورع الإمام الألباني رحمه الله أنه ذات مرة كان يمشي في سيارته وفي الطريق بنك يتعامل بالربا، وهناك طريق آخر أبعد منها، فمشى في الطريق البعيدة، فقيل له: لما؟ قال: أخشى أن أصل إلى جانب البنك فينزل العذاب وأنا بجانبه. أن يخشى من العذاب، حرب، أصحاب الربا عرضوا أنفسهم لحرب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمري إلى قلة. وهذا الغالب، أن كل من يتعامل بالربا يصير فقيرا محتاجا، عقوبة دنيوية قبل عقوبة الأخرى إذا لم يتب. وأخي ينبه أن غدا يقول أول الأيام البيض، وهو شهر الله المحرم، فيكون صيامها أعظم أجرا، لأن خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.